الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: والفرق بين الإقرار والدعوة. وقد ذكرنا في البحث السابق أن هذا من الشارحي تعريض لما أفاده الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط من الفرق بين الإقرار والدعوة، وأن الإقرار بالشيء المجهول يسمع، بينما الدعوة المجهولة لا تسمع. وأبدى الشيخ رحمه الله الفرق بين المقامين، إلا أن الفرق هذا غير كاف لدى الشارح في ماذا؟ في عدم استماع الدعوة المجهولة لما ذكره رحمه الله في البحث السابق من أن حق المدعي قد يستلزم بطلانه في بعض الأحيان، فيما إذا علم هو بأن له حقا في ذمة الطرف المقابل. فحينئذ لو قلنا بعدم استماع الدعوة المجهولة منه لاستلزم ذلك بطلان وتضييع حقه. لذا أتى في مقام التعريض يقول: والفرق بين، أي ما فرق به الشيخ الطوسي في كتابه، عليكم السلام، في كتابه النهاية
المروحة، أجيبكم
إياها، جزاكم الله خير، في كتابه المبسوط وليس النهاية، ما فرق به الشيخ الطوسي بين الإقرار والدعوى، أي الإقرار بالشيء المجهول يسمع والدعوى المجهولة لا تسمع. فرق بأن المقر لو طولب بالتفصيل والتوضيح من أول الأمر لربما رجع وانصرف عن إقراره، ونتيجة انصرافه ماذا؟ تضييع حق المدعي، حق الطرف الآخر وهو المقر له. بينما فلأجل ذلك صرح الفقهاء بأن الإقرار بالمجهول يسمع من المقر، فهو لن يسمعون منه ويقبلون إقراره، ثم بعد ذلك ماذا؟ يطلبون منه تفصيل ما أقر به وتوضيح ذلك. بخلاف الدعوة المجهولة فإن المدعي لا يرجع. متى لا يرجع؟ لو طولب من أول الأمر تفصيل ما ادعى به. ليش؟ لأنه هو صاحب حاجة في الدعوة، هو اللي ادعى، فجد ما يشددون علي بالتفصيل والتوضيح هو مستعد لأن يفصل ويوضح ويبين. لماذا؟ كل ذلك لأجل إحقاق حقه والتوصل إلى حقه، لوجود داعي الحاجة فيه، أي في المدعي دونه دون المقر. غير خبر للفرق، يعني الفرق الذي أفاده الشيخ رحمه الله في كتابه المبسوط بين الإقرار والدعوى، هذا الفرق غير كاف في ذلك، أي في عدم استماع الدعوة المجهولة من المدعي. لماذا؟ قال ما ذكرناه، ما ذكره في الأمر الثاني مما ساقه رحمه الله في مقام الاستدلال على القول الثاني الذي قواه في البحث السابق. وإن تخلف الثالث، هذا تمام الكلام فيما لو تخلف الشرط الثاني من شروط اجتماع الدعوة، وقد عرفتم التفصيل في ذلك. وأما لو تخلف الشرط الثالث من شروط اجتماع الدعوة، ألا وهو شرط الجزم بأن صرح المدعي بدعواه على نحو الظن أو الاحتمال، كما لو قال في مقام الدعوة أظن أن زيدان أطلبه 100 دينار مثلا، ففي سماعي مثل هذه الدعوة خلاف بين الفقهاء على أقوال 3. القول الأول السماع مطلقا، سواء أكان الاطلاع على المدعى به بعسر أم لا. القول الثاني الرفض وعدم السماع مطلقا، تفسير مطلقا نفس التفسير السابق. القول الثالث التفصيل بين ما لو كان الاطلاع على المدعى به عسرا كالقتل والسرقة فيقبل، ولم يكن كذلك كالمعاملات فلا يقبل. وأجود هذه الأقوال لدى الشارح رحمه الله هو القول الثالث، أعني التفصيل بين ما لو كان الاطلاع على المدعى به عسرا وبين ما لم يكن كذلك فيقبل في الشق الأول ولا يقبل في الآخر. ثم ذكر الشارح رحمه الله ما حاصله أنه في صورة إنكار المدعى عليه، يعني بين قوسين منكر، في صورة إنكار المدعى عليه فمن المعلوم وفقا للقاعدة المسلمة أن على المنكر اليمين، فمن المعلوم أن وظيفته الحلف كي تحسم الدعوة. ولكن لو امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي وقال بأني لا أحلف، المدعي إن أراد أن يحلف على حقه أو نكل المنكر، يعني أنه امتنع أيضا عن رد الحلف على المدعي أيضا باعتبار ماذا؟ يعني مثل ما هو امتنع عن الحال امتنع عن رد الحلف على المنكر أيضا، فلا هو يحلف حتى تحصل الدعوة ولا هو يرد الحلف على المدعي حتى المدعي يحلف. هذا معنى النكول، أي أن المنكر نكل، يعني أنه امتنع أيضا عن رد اليمين على المدعي كي يحلف هو أي المدعي. ففي هذه الصورة والحالة هذه، يعني شو الحالة هذه؟ والحالة أن كون الدعوى في فرض مسألتنا غير جزمية، لأن الشرط الثالث تخلف الجزم، ما بين المدعي دعواه على طور الجزم، وإنما قال أظن أو أحتمل. ففي هذه الصورة والحالة هذه لم يتوجه الحلف على المدعي أصلا، ولا يحق له للمدعي أن يحلف. وسر ذلك أن الحلف بالله سبحانه لا ينعقد بل لا يشرع إلا مع الجزم، وأما مع الترديد والظن بين خطين كما هو مفروض بحثنا فلا يكون جائزا ولا مشروعا، في حين أن الدعوى لو كانت جزمية لكان العكس تماما، بمعنى أن المدعي يحق له أن يحلف وبعد الحلف تحسم الدعوى ويتم إحقاق حقه. هذا أولا. وثانيا أنه أيضا في صورة إنكار المدعى عليه، يعني المنكر في صورة إنكار المدعى عليه، لو حضر المدعي مجلس الحكم وكان معه شاهد واحد لا اثنان، ففي هذه الصورة والحالة هذه، تفسير والحالة هذه نفس التفسير السابق، ففي هذه الصورة والحالة هذه لم يتوجه الحلف على المدعي ولا يحق له أن يحلف منضما إلى الشاهد الواحد، في حين أن الدعوى لو كانت جزمية لكان من حقه ذلك، أعني ضميمة الحلف إلى الشاهد الواحد، فتسمع دعواه حينئذ، وبالتالي يعني إذا قام شاهد واحد قال بأنه هذا إلى حق وهو محلف بالله بأن هذا حقي، وبالتالي يتم إحقاق حقه حق المدعي. والحاصل أنه في شيء من الصور والحالات المذكورة لم يتوجه الحلف على المدعي ولا يحق له الحلف بنكتتي أن الحلف لا يتم إلا مع الجزم ومع انعدامه انعدام الجزم ومع انعدامه لا يشرع الحلف حينئذ. ما لحق يحلف في صورة الإنكار مثلا أنكر المنكر ورد الحلف مثلا أو لا نكل ما إلى ذكرت وسر ذلك وسر ذلك أنه الحلف ما يصير إلا مع الجزم والمدعي هنا قاضي إحنا الشرط الثالث انخرم عنده ما قال على نحو ظنان لأنه ذكرت المثال في أول البحث قال المدعي في مقام الدعوة أظن أن لي في ذمة زيد 100 دينار مثلا أظن لا يسمع ذلك. قال وإن تخلف الثالث ثالث يعني الشرط الثالث من شروط استماع الدعوة اللي هو كان عبارة عن الجزم يعني أن تكون الدعوة جازمة جزميتان إذا هذا تخلف وهو الجازم بيان تخلف الشرط الثالث بيان بيانيا بأن صرح المدعي بدعواه بالظن قال أظن أني أطلب زيدا 100,000 مثلا أو الوهم يعني الوهم يراد من هنا عند حيث يشمل الاحتمال أيضا يعني أحتمل أن زيدا في ذمته 1,000 دينار لي اي دليل لانه اذا كان معه شاهدان لا اذا كان معه شاهدان عند ذلك هو ماذا ليس ظانا بحقه بينما شاهد واحد يعني شاهد الواحد في مقام البينات في مقام القضاء والاقرارات لا يمكن لا ينهض الى مقام الشاهدين لذلك البينة في هذه المسألة جعلوها عبارة عن شاهدين عادلين
عائلة القاضي أما عائلة المدعي فهو عندما يكون الشاهد بمعنى أنه جازم بدعوى
لا ليس هذا على نحو الدوام نحن الآن فارضين المسألة أن الشرط الثالث انخرم عند المدعي
مع وجود الشاهد
مع وجود شاهد واحد قال ففي سماعها أوجه في المسألة أوجه ثلاثة أوجهها أوجه تلك الأقوال والأوجه الثلاثة أنا قال أوجه يعني هو مما يمكن أن نفسره أقوال يعني واجب يسترك أما لو قال احتمالات في المسألة احتمالات لا تنهض إلى منه إلى مقام أوجه احتمالات أنه مجرد احتمال يطرح وليس له قائل أو إلى قائل ولم نحصر عليه بينما أوجه عندما عبر الشيء الثاني أوجهون يعني هناك أوجه ووجوه في المسألة وعثرنا على أقوال تلك الأقوال التي قيلت بتلك الأوجه أوجه أوجهها التفصيل فمن خلال هذا التفصيل ماذا؟ نعرف على القولين الأولين القول الأول السماع مطلقة القول الثاني الرفض مطلقة القول الثالث التفصيل السماع متى فيما يعسر الاطلاع عليه أي على المدعى به هذا الشيء اللي ادعى المدعي به صعب أن نطلع عليه هكذا كالسرقة يعني موارد القاتل موارد السرقة لا يمكننا الاطلاع على المورد بسهولة بل لا بد من تحقيقات وأمثال ذلك حتى نتوصل إلى كشف المعلومة دون المعاملات بين الشق الثاني بالمثال، يعني دون ما لو عثر الاطلاع على المدعى به فلا يسمى، يعني فلا يقبل كالمعاملات. المعاملات باعتبار أنه بيع وشراء يجريان بين البائع والمشتري وأمر ظاهر يكون، يعني ليس عثرا فيه نوع صعوبة ولكن مو عثر، تعبيرنا بالعثر. ثم قال وإن، يقول احنا بني قلنا أنه يسمى فيما إذا كان عثرا ولم يسمى إذا لم يكن عثرا، ولكن وإن لم يتوجه، هذا اللي قررناه من الخارج اللي ذكره الشارع، وإن لم يتوجه على المدعي هنا عوين في فرض بحثنا، ما لو كانت الدعوى ظنية أو احتمالية لم يتوجه على المدعي الحال لا برد، يعني شنو برد؟ يعني برد المنكر الحلف عليه، ما يتوجه الحلف على المدعي، ولا نقول من المنكر، يعني امتنع عن الرد أيضا، هم لم يتوجه الحلف على المدعي، ولا مع شاهد ثمين وحدة، يعني مع شاهد واحد ومعه، يعني إذا جاء المدعي وحضر مجلس الحكم وكان معه شاهد واحد ما يتوجه الحلف إليه، يعني ما لحق أن يضم الحلف إلى الشاهد الواحد حتى تحصل الدعوة، بينما إذا كانت الدعوة جزمية كان من حقه ذلك، بل يتعرض إلى صور أخرى. يقول بل إن حدث المنكر، المنكر لو عمل بوظيفته طبقا لتلك القاعدة المسلمة على المنكر اليمين، حلف لا ريب ولا إشكال في أن حق المدعي ماذا يصحب وتنتهي الدعوة، ألف ب، أو أقر المنكر، أقر المنكر بمن بالحق المدعى به، أيضا الحكم واضح لا إشكال في سقوط حق، لا إشكال في حسم الدعوى وثبوت الحق للمدعي، هو المنكر بنفسه أقر للمدعي. جيم، أو نكل المنكر، عرفنا معنى النكول، لا رد لا حلف ولا رد الحلف على المدعي، أو نكل وقضينا به، هذه الجملة وقضينا به من الشارح إشارة إلى خلاف بين الفقهاء يأتي في محله، وهو أنه في صورة نكول المنكر، في صورة نكول المنكر هل يجب على الحاكم بمجرد نكول المنكر، هل يجب عليه أن يحكم للمدعي على ضرر المنكر؟ لا من يعني نفع، يعني نفع المدعي وعلى ضرر المنكر، أم لا بل بنكول المنكر يرد الحلف على المدعي قهرا، قولان في المسألة، قولان في المسألة. الآن فكرة المسألة استحضرت إن شاء الله، نجي للشاح شي يقول أو نكلا وقضينا به، العبارة قال جيم أو نكل المنكر واخترنا في صورتي في مسألة نكول المنكر، اخترنا يا رأي اخترنا القول بأن الحاكم يقضي بمجرد نكوله. القول الأول أن القاضي يحكم بمجرد نكول المنكر. المن يحكم للمدعي على المنكر. فأيضا جواب إن حلف المنكر أو أقر أو نكل وقضينا به فالحكم واضح. حكم واضح في هذه الفروع الثلاثة ألف بارجي. حلف المنكر حكم واضح سقط الدعوة. أقر المنكر سقط الدعوة يشيلون حق المدعي من فوقه. نكل المنكر وقضينا به يعني وقضينا به يعني دينا به بمجرد نقوله يعني اخترنا القول الأول أيضا الحكم واضح يحكم القاضي للمدعي على المنكر يقول هذا الحق للمدعي. وإلا وقعت الدعوة إلا استدراك من الفروع الثلاثة ألف باء جيم يعني شلون. وإلا وإن لم يحلف المنكر ولم يقر ولا تقل ولم يمكن لا قولوا ونكل ولم نقضي به بل اخترنا القول الثاني في مسألة النكول وقلنا بأن الحل يرد على منه بالنسبة قول ثاني في مسألة النكول وأن الحل يرد على المدعي زين فارزة يلا شاء ليش ما يرد الحل على المدعي فارزة وحيث أن فرض بحثنا كون الدعوة غير جزمية فلا يحق للمدعي أن يحلف. المقتضي موجود يرد الحلف له بس أخو ما لنا يعني إيش ما نقدر نوجه الحلف على المدعي لأن الدعوة غير جزمية. لذلك السبب لذلك السر أن الحلف لا يتم إلا مع الجزم وحيث أنه ترديد أو ظن أو احتمال فلا ينعقد الحلف. وحيث أن فرض مسألة بحثنا كون الدعوة غير جزمية فلا يحق للمدعي أن يحلف. زين فلا يحق للمدعي أن يحلف إذن ماذا؟ فالدعوة بقت معلقة. قال نحكم بتوقف الدعوة. قال وإلا وقفت الدعوة إذا ما حلف المنكر ولم يقر ونكل وما قضينا بنكوله وقفت الدعوة. يعني شو وقفت الدعوة؟ لا يحكم بشيء بل ينتظر إلى أن يدعي المدعي في دعوى أخرى على نحو الجزم حتى تحسم الدعوى. ثم يقول إذا تقرر ذلك يعني إذا عرفت المدعي والمنكر فحينئذ إذا ادعى المدعي دعوى مسموعه يعني مسموعه بمعنى أنها كانت واجدة للشروط الثلاثة فحينئذ يطالب المدعى عليه بالجواب. ليه يصدق؟ بل تفضل الآن المدعي دعا دعوى مسموعة يعني شنو مسموعة؟ يعني واجدة للشروط الثلاثة. أولا الدعوة مالته معلومة، ثانيا جازمة وملزمة للطرف المقابل، الشروط الثلاثة كلها متوفرة. فعند ذلك يلتفت القاضي المن للمدعى عليه يقول الآن أجب شنو جوابك؟ وجواب المدعى عليه لا يخرج عن أحد أنحاء ثلاثة. ألف إما الإقرار والاعتراف بالحق المدعى به أجمع. ف وإما الإنكار والتخذيل تخذيل الدعوى أجمع جيم وإما السكوت لا الاعتراف ولا التكذيب. أما الوجه الأول من الأجوبة الثلاثة أما الوجه الأول بين قوسين الإقرار الاعتراف فلا ريب فيما إذا كان المقر واجدا لشروط باب الإقرار التي تعتبر في صحة ونفوذ الإقرار من بيان هذه الشروط من كونه عاقلا بالغا وعدم حجره من التصرف في أمواله إذا كان واجدا لهذه الشروط فلا شبهة في ماذا في نفوذ إقراره بعد ويجب على الحاكم صدقا لما ورد في مختلف أبواب الفقه عن النبي الأعظم والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم من أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وفي بعض التعابير نافذ مما لا يشك بعد ذلك في وجوب الحكم عليه. غاية ما في الأمر أن الكلام وين؟ أن الكلام في أن الحاكم هل يجب عليه بمحض إقرار المقر هل يجب عليه أن يصدر الحكم أم أن إصدار الحكم موقوف ومنوط على التماس المدعي ذلك من القاضي خلاف بين الفقهاء رأي الشهيدين قدس سرهما أن إصدار الحكم موقوف على التماس المدعي ذلك من الحاكم فلذا قال رحمه الله فإن التمس المدعي حينئذ الحكم حكم عليه أما إذا ما التمس لا مو واجب على الحاكم يصدر الحكم. قال وجواب إذا تقرر ذلك يعني إذا عرفت المدعي والمنكر المدعي من هو المنكر من هو فإذا ادعى المدعي دعوى مسموعة يعني شو مسموعة كانت معلومة واحد اثنين كانت ملزمة ثلاثة كانت جزمية طولب المدعى عليه الشخص الآخر طرف طولب بالجواب وجواب المدعى عليه ألف إما إقرار بالحق المدعى به أجمع يقر بأن جميع هذا الحق للمدعي باء أو إنكار له أجمع أو مركب هذا مو جيم هذا ما يتعلق بالفرع باء أو دارات مركب يعني جواب المدعى عليه يركبه يعني مجة خلطة بين مركب منهما يعني يقر ببعض وينكر بعض الآخر. قال فيلزمه حكمهما، فيلزمه ها المرجع، فيلزم المقر حكمهما، حكم إقرار وإنكار. فاللي يقر بي يعطى من للمدعي، واللي ينكره يلزم بما يلزم بوظيفته اللي هو اليمين. الحل جيم أو سكوت، يسكت لا اعتراف ولا إنكار. الشارح يقول وجعل السكوت، يعني جعلوا إضافة الجعل للسكوت إضافة المصدر إلى المفعول، فاعل المصدر منه المصنف، جعل المصنف أو الفقهاء استهنا باعتبار المصنف فجاب مفرد، وجعل المصنف السكوت ثانيا جو من أحد الأجوباء. قال وجعل السكوت جوابا مجاز، يعني إطلاق الجواب لفظ جواب على السكوت ويقال أن السكوت نوع من أنواع الجواب، هذا إطلاق مجازي، لكن المجاز ما شائع قد لا تحتاج من إلى قرينة. قال مجاز شائع في الاستعمال، فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال. أما الوجه الأول الإقرار الذي قررنا، قال فالإقرار ينبى عدنا يطلق، بس متى ينبى؟ مع الكمال، مع الكمال يعني فيما إذا كان المقر واجدا واجدا المن لتلك الشروط الثلاثة في باب الإقرار، كمال بالعقل، كمال بالبلوغ، وثالثا أن لا يكون ممنوعا من التفرغ في ماله.
سكوت شيء
يعني يسكت الآن، وراح يبين واحد واحد
وراح يبين واحد واحد.
ما خلصنا الإقرار، الآن راح نبدأ بحث الإقرار. شلون البحث عن الخارج؟ ألف باء جيم. أما الوجه الأول قررنا، بعدين يجي وأما الوجه الثاني اللي هو الإنكار، ثم يجي إن شاء الله وأما الوجه الثالث السكوت. شنو الحكم؟ واضح الآن شنو؟
كان في
ذنب حكمه، لا لا لا، هذا بس قال حكمه فيما إذا كان مركبا، وذاك علما ذاك للإنكار مو للسكوت. سؤال شيخنا للسكوت،
للسكوت وأقول إحنا خلصنا بعدش
لا 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 لا، إنما الآن مجرد سرد. بل لاحظوا التقرير الخارج، اولا سرد الاجوبه، ثم اما معناه شنو؟ فتح باب جديد، بحث جديد بالتفصيل. اما الوجه الاول فتم تقريره ملخصا، واما الوجه الثاني فسياتي. قال فالاقرار الان نطبق العباره، قال واما الوجه الاول كان ما يقول المصنف، قال فالاقرار يمضى على المقر يتوقف، لكن بهذا الشرط مع الكمال، أي كمال المقر بمن؟ بعدين يجي المتعلق في البلوغ والعقل ورفع الحد، المتعلق بعدين يجي. بس قال ورى كمال المقر، قال على وجه يسمع إقراره. لما أتى الشارح بهذا القيد؟ ليش ما قال أي كمال المقر بالبلوغ والعقل؟ إنما أتى رحمه الله بقيده بين قوسين على وجه يسمع، على وجه يسمع، فلبيان أنه من الممكن أن يكون شخص كاملا بالبلوغ والعقل، ولكنه رغم ذلك لا يسمع إقراره شرعا، كما لو كان كما لو أقر وهو في حال النوم فرجا، أو أقر سهوا، فإقرار النائمين أو إقرار الساهي مما لا يسمع شرعا ولا ينفذ مع فرض كمالهما بالبلوغ والعقل. فإتيانه رحمه الله هذا القيد لبيان هذه النقطة، قال بعد أعيد لبيان أن عنوان الكمال بما هو ليس مأخوذا في عنوان الخطاب، ليس مأخوذا في لسان الخطاب هنا، بل المأخوذ في اللسان كمال المقر بقيد. يعني شنو بقيد؟ على وجه ثم يسمع اقراره. شنو فائده هو كامل بالبلوغ والعقل ولا يسمع اقراره؟ هذا يبين يقول لانه الروضه وغير الروضه ايضا من الرياض الكتب الفقهيه القديمه هذه ديدنها النفس الموجود فيها اللي تحمله هذه الكتب القدمائيه ان هناك مطالب لم تصرح بها من لسان الشيخ الثاني او من لسان السيد صاحب الرياض او غيرهما، هذا ما في الامر تذكر قيودا، تذكر كلمة واحدة، يذكر شيء في العبارة بهذا يريد أن ماذا؟ أن يبين مطلبا آخر. فليس كل ما هو المطلوب يذكر، لا يعني يذكر صريحا قصير، نعم فيما أن يذكر إشارتان ضمنان بقيدين، فيبين أن كمال المقر بهذا الوجه يسمى لابد أن يكون جن كمال مقدما يجي المتعلق بالجار المجرور كماله بالبلوغ والعقل مطلقا ورفعي بالجر عطف على البلوغ يعني عطف على مدخول الباء فالجار هنا يجي وبرفعي يعني الكمال برفعي الحاجر فيما يمتنع نفوذه به. هل تجدون فرقا هناك بين الشرطين؟ نعم هناك فرق بين شرطي البلوغ والعقل من جهة وبين شرط رفع الحجر من جهة أخرى. أكو فرق، شنو الفرق؟ البلوغ والعقل قيدهما مطلقا، شرط رفع الحجر قيده فيما يمتنع، إذا مما يستفاد منه في نقطة وهي أن البلوغ والعقل شرط في تمام ومطلق موارد الإقرار، مطلق موارد الإقرار البلوغ والعقل شرط في صحة ونفوذ الإقرار من دون استثناء لمورد دون آخر، فشرط البلوغ والعقل شرط عام، بينما شرط رفع الحاجر شرط موردي ليس عام، شرط موردي شرط خاص في بعض موارد الإقرار يشترط رفع الحاجر في ماذا؟ يشترط في نفوذ الإقرار. ما هو ذلك المورد البعض؟ وهو فيما إذا كان الحاجر مانعا عن نفوذ الإقرار لا مطلقا، فيما إذا كان الحجر مانعا عن نفوذ الإقرار لا مطلقا. كما شلون؟ كما في إقرار الشخص المفلس، المفلس تعلمون الشرائع أخذته في كتاب السفيه ناف الحجر الحجر العطور، المفلس أنه عنده ديان كثيرون وكلهم يطلبونه، هو ما عنده أمواله قاصر عن أداء الديون الغرماء. كما في إقرار المفلس، المفلس لو أقر وقال بأن مقدارا من هذا المال الموجود من هذا
المال الموجود بين قوسين الذي تعلق به طلب الغرماء، مو الذي تعلق به طلب الغرماء أقر قال أن مقدارا من هذا المال الموجود لزيد لا يسمع لا ينفذ إقراره. ليش؟ ليش؟ لأنه إحنا قلنا متى ينفذ الإقرار؟ فيما دخل وارد الشروط، صح هو بالغ صح هو عاقل، ولكن شرط أن لا يكون محجورا، والمفروض أنه محجور عن التصرف في ماله، فيعلل عدم نفوذه وذلك لأنه لا حق له شرعا من التصرف في أمواله فاردا. بينما نشوف هذا الشخص شلون موردي، بينما نفس هذا الشخص المفلس لو أقر بجناية ما وقال وأقر بأني قتلت والد زيد، بأني قتلت والد زيد لسمع لنفذ إقراره، لنفذ إقراره. ليش؟ ما السر في ذلك؟ لأن عدم الحجر إنما هو شرط في ما إذا كان الحجر مانعا عن نفوذه، وإنما يكون مانعا في أمواله لا فيما لا يتعلق بماله جناية أو نحو ذلك. لذا قال ورفع الحاجر، لكن هذا وين؟ فيما يمتنع نفوذه به، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فإن التمس المدعي حينئذ، هذا إشارة لمن؟ فإن التمس، إلى أن رأي الشارحي على منه؟ على القول الثاني. فإن التمس المدعي الحكم من الحاكم، حكم الحاكم على المدعى عليه، فيقول ألزمت كذلك أو قضيت عليك بي ونحو ذلك. والحمد لله.